تقل كلمة طيبة, طيبة يقدم
هذا شيخ الله يبارك فيك.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورحمة العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب الظهراء, قال: باب أداء قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه, أخرجه الأربعة وهو معلول.
نعم, الحمد لله رب العالمين. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر في باب أداب قضاء الحاجة, وهذا أمر مما سار عليه أهل العلم في تصنيفاتهم, يذكرون آدابا لقضاء الحاجة, وهو داخل في باب أو في كتاب الطهارة. وهذا سبحان الله مما يبين عظمة هذا الدين العظيم, أنه دخل في تفاصيل في أدق تفاصيل حياة المسلم. وهذا ليس كما يقول الجهل من المسلمين, يقول هذا نوع من التحكم أو نوع من تقييد الحرية. ما الحقيقة لا أدري أي حرية يريدون, والله لا أدري أي حرية يريدون. ونقول ذلك مرارا وتكرارا, المكان الذي لا سقف للحرية فيه مكان واحد, الغابة عند البهائم. أما في المجتمعات البشرية كلها فيها سقف حرية, كل المجتمعات, جميع المجتمعات, حتى في أمريكا التي تسمى في هذا العصر ببلاد الحريات, ومن زار أمريكا دخل في نيويورك تشوف تمثال الحرية, يعني يفتخرون به, تكاد أن تصطدم به الطائرات ارتفاعه إشعارا بأنك دخلت بلاد الحريات. هل هناك حرية مطلقة في أمريكا؟ أبدا أبدا. لكن سقف هذا الحرية ما الذي وضعه؟ هنا يختلف الناس والمجتمعات. غير المسلمين وضعوه من أفكارهم ومن قوانينهم, أما نحن المسلمين شرف لنا أن هذا السقف ليس من بنيات أفكارنا, وإنما هو من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. يعني أفحكم الجاهلية يبغون, سبحان الله, ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله عز وجل أعطاك هذا الحكم تقول لا أبي بديل عنه, سبحان الله. لذلك ستكون بهذه المهانة حتى نرجع إلى ديننا. طيب, فهنا هذا يعني طبعا كما ذكر الحافظ وأشار إلى أنه معلول, لكنه يؤخذ منه فائدة, وهو أن الإنسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. وقد كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم, وقد اتخذ خاتما فيما بعد صلوات الله وسلامه عليه, لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نصحوه, قالوا له يعني عندما أراد أن يراسل الملوك بعد صلح الحديبية, أصل الملوك ويدعوهم للإسلام صلوات الله وسلامه عليه, فبينوا له أن الملوك والرؤساء لا يقبلون الرسائل إلا مختومة. هذا مثل ما نقول الآن في التعريف المعاصر بروتوكول. فاتخذ خاتما صلوات الله وسلامه عليه, ونقشوه كما معلوم محمد رسول الله صلوات الله وسلامه. نعم, وجعل الله في الأعلى من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه, فهذا كان نقشه. فبما أنه هذا الحديث يعني إن صح, وإن كان الحافظ أشار إلى أنه معلول, يعني فيه ضعف علة, فيؤخذ من هذا أن الإنسان ما يدخل الخلاء, من آداب قضاء الحاجة أن لا يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر لله عز وجل, ما لم تكن هناك حاجة أو ضرورة. مثل يكون مثلا في مطار ومعه هذه الحقيبة فيها مصحف مثلا, ويخشى لو ترك أن تضيع, هنا يدخل دون أن ينشرها, يكون المصحف مغلق, يكون هذا أهون. نعم,
أي الرسائل
يلبسه, أي يختم به, وهذا ترى موجود إلى 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 حد قريب, يعني بعض التجار أو بعض الأمراء وموجود, أي يكون عليه في في في, في نقش له يختم عليه ويكون معه, عاد ما يلبسه ويخليه معه. لكن في ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم,
الله يبارك. صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث, أخرجه السبعة.
نعم, هذا دعاء عظيم, أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث. وهناك لفظتان أو ضبطتان له, إما بإسكان الباء الخبث أو بضمها الخبث, والأشهر والأرجح كما ذكر أهل التحقيق أنه بالإسكان, اللهم إني أعوذ بك من الخبث, بإسكان الباء الخبث والخبائث. والمقصود ها؟ ما سمعت.
يقول عادي الخبث أو الخبث, لأن يقول كل اسم باللغة العربية كل اسم ثلاثي,
أي
هو أو ضم أو
أو ضمه. نعم. نعم هم جزاك الله خير على هذه الاستدراك والفائدة، لكن هم ذكروا هذا الأمر لعلهم من باب المعنى، لأن المعنى الخبث الشر بإسكان الباء، الخبث قال هو الشر، الشر ومن أعوذ بك من الخبث يعني من الشر، والخبائث يعني أهله. وعلى قراءة الضم الخبث جمع خبيث فيكون ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة إناث الشياطين. تمام. فعلى كل حال مسألة يعني قريبة وما هي سهلة، ما هي يقصد يعني أخذها ليس صعبا. فإما أن تكون الخبث يعني على 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 قراءته وعلى ضبط الخبث والخبائث يكون معنى الخبث الشر والخبائث أهله، يعني اللهم أني أعوذ بك من الشر وأهله، واضح الكلام. وعلى ضم الباء الخبث قالوا الخبث جمع خبيث، وهو ذكران المقصود به ذكران الشياطين، لأن تعلمون أن هذه الحشوش والكنف الحمامات يعني هذه مأوى الشياطين، ولذلك أيضا من الآداب أن الإنسان لا يطيل الجلوس فيها قدر استطاعته، يقضي حاجته ويخرج، لأنها أمر أصلا ليس بمكان مستحسن. على كل حال فلو قلنا اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث يقول هذا الدعاء قبيل دخوله الخلاء، طبعا أيضا في خروجه من الخلاء يقول غفرانك. وهذه أيها الإخوة إيش معنى غفرانك؟ كلام صحيح. غفرانك ذكر أهل العلم فيه عدة معاني، منها أستغفرك يا ربي على عدم ذكري لك في هذا المكان، طبعا لا يشرع ذكر الله عز وجل فيه، هذا استغفار. ومعنى آخر أيضا معنى جميل قالوا أستغفرك يا ربي على تقصيري في شكر نعمتك، أي نعمة؟ أنك سهلت مخرجه كما سهلت مدخله، وهذه نعمة عظيمة جدا. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه.
نعم في هذين الحديثين من الفوائد الأولى أنه صلوات، طبعا معنى الإداوة عن الإناء الصغير، إداوة مثل نسمي إحنا بادية الآن، إناء الصغير طيب يكون معه ليستنجي به وليتطهر به بعد قضاء حاجته صلوات الله وسلامه عليه. في من الفوائد أنه جواز القيام على خدمة أهل الفضل أن يخدمه، طبعا دون المبالغة، دون المبالغة، هناك من الناس من يبالغ، هذه المبالغة مذمومة، لأنها يعني كما قال عبد الله مسعود أنها ذلة للتابع فتنة للمتبوع، فما في داعي مبالغة، أن يعني أنزلوا الناس منازلهم، واضح الكلام. يعني ما يصلح مثلا بعض الناس مثلا يتعامل مع طالب علم مثلا، طيب ما يصلح أن يعامله كأنه إمام من الأمة أو عالم من العلماء، لا، هذا في نوع من المبالغة. الاحترام مطلوب بين الناس جميعا حتى المسلمين، مسلم يعني يعامل باحترام وبتقدير وبتبجيل، بل حتى مع غير المسلمين، وقول للناس حسنا. لكن المقصود يعني في هذا في هذه الصورة أن لا يبالغ، أن ينزلهم منازلهم، هذا حقيقة موجود، تجد بعض الناس يتأثر مثلا بطالب علم أو بداعية فيبالغ، حتى أن بعضهم مثلا يذكر وصف أوصاف له الإنسان يعتقد أنه يتكلم عن شخص تيمية. لا يا أخي لا تبالغ، احترام دون مبالغة. فهذا أمر يعني القيام على خدمة هؤلاء لا شك أنه أمر من الدين، لأنه يعتبر من توقير الكبير، ولا شك أن يدخل دخولا أوليا أهل العلم الفضل. ثم أيضا فيه من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم العنزة صلى الله عليه وسلم العنزة طبعا اللي هي العصا الصغيرة مو العنزة العنز. قال وأحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعنزة، عنزة العصا الصغيرة. نعم كان يستخدمها صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة أنه يضعها على الأرض ويأتي بثوبه ويعني يغطي نفسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ممكن تستخدم هذه الصورة. واضح الصورة؟ واضح. يأخذون شيخ عصا، عصا طيب، ثم الآن يريد أن يقضي حاجته وقد يكون في مكان لا يوجد فيه شيء يتوارى فيه مثل مكان مفتوح، فيبتعد قليلا ثم يأخذ هذه العنزة العصا ويغرسها في الأرض ويأتي بإزاره، يأتي بإزاره رداء، ثم يجلس على الأرض قضاء ويلقي هذا الإزار ويعلقه بالعنزة أمامه مثل خيمة تكون يستر نفسه. نعم نعم. فيه طبعا أيضا من الفوائد في هذا الحديثين أنه من آداب قضاء الحاجة أن يتوارى الإنسان على الأنظار، يتوارى يعني مثلا لو كان في صحراء يذهب كما قال في حديث المغير رضي الله تعالى عنه قال حتى أبعد، يعني صلى الله عليه وسلم ما تشوف إلا زول بعيد بس شكل أكل ما ترى تقاطيع الجسد. أو ثم لا يرفع ثوبه من آداب قضاء الحاجة حتى يقارب الأرض، مو قايم يرفع ثوبه، يقارب الأرض ثم يرفع ثيابه وأستر للناس يبتعد. طبعا هذا بخلاف ما يقع من بعض الناس الآن للأسف الشديد، يعني هذا شيء يصادم الشرع ويصادم المروءة ويصادم الرجولة ويصادم كل خلق حسن. والغريب أنهم يزعمون أن هذا من الحضارة، حضارة إبليس الله سبحانه وتعالى ذكره. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في سورة الأعراف ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوءاتهما. إذن الشيطان حريص على كشف العورات وأن ينزع الناس ثيابهم، وهذا هو تبرج الجاهل والعري. وكان أصلا أهل الجاهلي، وكان أهل الجاهلي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون عرات عرات يتصادم مع العرب، صح؟ هذا هو، هذا إبليس، إبليس يزين لهم هذا الأمر، مستثنى هذا الأمر. يعني المقصود ان ايش، ان هذا الامر معك حق واستغربت كما استغربت منه، لكن ما 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 بحث في هذا في استنادها، لكن حقيقه ما يزيل هذا الاستغراب ان الشيطان قد تلاعب بهم اذا اخرجهم للشرك والكفر بالله العظيم مع علمهم بوجود الله تبارك وتعالى. هذا من باب اولى، ويسول لهم كما يسول الان الناس، والله هذا حضاره، هذا رقي. بل اذكر احد الاخوه، يعني ترفع على السريع، احد الاخوه يحدثني درس في أستراليا في كلية عسكرية مبعوث من قبل الدولة، فيقول عندما ذهبنا إلى هذه تفاجأنا طبعا أن سكن الطلبة منفصل عن سكن الطالبات. يقول المفاجأة أن المكان الاستحمام مفتوح، مكان الاستحمام مفتوح أمام الملأ. فيقول يعني مشكلة. العجيب أو الغريب يقول أن يعني قمنا نستحم لابسين السراويل سراويل السباحة وكذا. الغريب أنهم هؤلاء يمرون على أصحابنا فيضحكون عليهم، يعني ما يفعله أصحابنا يعني بتغطية العورات أصبح أمر مستهجن عند هؤلاء الذين يتعرون. بالضبط بالضبط، لذلك أحسنت. صحيح، لا شك لا شك. لذلك هو يعني كل هذا من وساوس الشيطان. فالمقصود أنه لا بد من ستر العورات وفي قضاء الحاجة من أدابها، وألا يعني إذا من أراد أن يقضي حاجته أن يتوارى عن عيون الناس ولا يكون أمامه. نعم
يا شيخنا، الإزار هو الإزار
أي هذا هو الإزار، إزار ورداء.
إزار
بالضبط. والرداء نسمى لا لا رداء نسمى الحجاج، رداء رداء وإزار. القميص اللي هو القميص في نصوص شرعية اللي هو الدشداشة الآن عندنا، القميص اللي هو الدشداشة الثوب. نعم يلبس ويلبسون قمصانا دشداشة الثوب، عرفت؟ كلهم بحسبه. نعم
فوق الوزار.
اي طبعا،
يعني مثلا الامارات يعني الوزار
اقرب ما يكون لهم. وفي من يلبس التبان، التبان اللي هو السراويل، التبان. عرفت كيف؟ فالمقصود انني نعم اي، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان ازار اسهل من السروال. هو طبعا انا ما تتبعت هذا الامر يعني، عرفت كيف؟ لكن اذكر الان فيما يتحطون من روايات، عرفت كيف؟ ان مثلا ذكر القميص، اذا طالما انه ذكر اذا كان من لباسهم، وذكر الازار والرداء اذا كان من لباسهم، وذكر التبان او السروال، عرفت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم. لكن المقصود انه يعني ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله في صحيحين عبد الله بن عمر وقال ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس ايش؟ السراويل. السراويل، عرفت؟ فدل ذلك انه معروف عندهم. اي نعم. طيب تفضل.
السلام عليكم. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا اتقوا الملاعن الثلاث، المراد في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقعما وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
نعم، هنا هذا الحديث أيضا من القواعد في هذا الباب، أن الإنسان لا يجوز له أن يوقع الضر على غيره. يعني هنا قال اتقوا اللعانين أو اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، هنا لأنه بهذه الصورة يعرض نفسه للعن الآخرين. عندما يأتي شخص مثلا ويعرف أنه يكون متعب أو حتى غير متعب ويريد أن يستظل بظل هذه الشجرة، ثم يأتي ويتفاجأ بوجود أذى قدر، فربما يبادر يقول لعنة الله على من فعل كذا وكذا. نعم، طبعا هذا ليس بمسوغ له أن يلعن، لكن الآخر تسبب في هذا الأمر. فالمقصود أنه لا يجوز له أن يقضي حاجته في قارعة الطريق أو في أماكن يستفيد منها الناس، فإن هذا أمر محرم لما فيه من الإذاء الذي يلحق الآخرين. نعم، عليكم السلام. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه ابن السكن وصححه ابن قطان وهو معلوم.
نعم، هذا طبعا قوله إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، هذا معروف، كل واحد يتوارى ويستتر. أيضا قال ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، المقت هو أشد الغضب والعياذ بالله. طبعا هذا الحديث كما ذكرناه فيه كلام، وهذا يقع من بعض الناس. مثلا تجد أنهم في الحمامات العامة، تدخل أنت تغسل يدينك ولا تشوف سوالف، ولا كل واحد جالس في الحمام يسولف مع صاحبه وهو يقضي حاجة. طبعا هذا أو بالتليفون، عرفت؟ لا شك. طيب للأسف، للأسف، إلا إذا كان يعني قد يكون هناك أمر ضرورة مثلا، هذا أمر آخر، دائما الضرورة مستثنى. طيب، أو مثلا شخص يكلمة بالضبط، هذا كله مستثنى. إحنا نتكلم عن لغير حاجة، نوع من التسلية، يسولفون مع بعض في أمور ليست متعين عليهم، فهذا كله ينافي أدب قضاء الحاجة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هنا جملة آداب، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني والحال أنه يبول. فمسك الذكر باليمين في غير هذا الموضع لا أشكال فيه، يعني يمسك الإنسان ذكره بيمينه لا أشكال فيه، المنهي عنه في حال البول. ثم قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أيضا لا يتمسح إذا قضى حاجته، يعني ما يغسل بيمينه إلا إذا كان هناك حاجة مثلا، بعض الناس يكون على جبيرة تكون، هذا أمر آخر تكلمها في الأحوال الطبيعية. قال ولا يتنفس في الإناء، يعني ما يشرب ويتنفس في الإناء، لأن هذا مما يقدره على الآخرين، النفوس يعني تشمئز من هذا الأمر، صح تشمئز. وهذا أصلا منهي، يعني أيضا شيء يذكر، لا يتناول الإنسان من الإناء نفسه، إنما يفرغ له مثلا القنينة الكبيرة مثلا الماء، ما يشرب مباشرة حتى لا يعني يلوثه على الآخرين وحتى لا ينفر منه الآخرون، وإنما يقوم بإفراغه في إناء آخر له، فلا يتنفس في هذا الإناء حتى لا يعني يقدره على الآخرين. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدار قطني ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر.
نعم. هنا جملة أحاديث فيها من الأحكام، الأمر الأول طبعا موضوع استقبال القبلة وبغاطر أو بول، سيأتينا إن شاء الله الآن في حديث عبد الله بن عمر وحديث بأيوب بن أنصار رضي الله عنه وأرضاه، لكن بقية المسائل منها قضية الاستنجاء باليمين، وقلنا هذا أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هناك استنجاء وهناك استجمار. الاستجمار أن يزيل النجاسة بالحجر أو الورق أو ماش أو الخرق، طيب، والاستنجاء أن يزيلها بالماء، أن يزيلها بالماء. وكلا الأمرين جائز ما لم يتعين عليه استعمال الماء، يعني في الأحوال الطبيعية الإنسان يجوز له أن يستخدم مثلا الورق دون الماء، ما في مشكلة، واضح؟ يطهر. الاستنجاء يكفي، لكن جايك الاستنجاء يكفي، عرفت كيف؟ عفوا، الاستجمار يكفي، استخدام الورق أو الأمور هذه يكفي. يعني لو واحد استخدم الورق أو ما يقوم، ولا أستطيع أن أقول له نعم نفسك لا تطيب، هذا أمر، لكن أن تحرم على الآخرين هذا أمر آخر، عرفت كيف؟ إلا اللهم إذا كان في موضع يتعين عليه استعمال الماء، مثل ضربوا لذلك مثالا أكرمكم الله وأكرم هذا المكان، يعني لو أصيب الإنسان مثلا بإسهال، طيب، وتلوث جسده مثلا، فقالوا هنا يتعين استعمال الماء، لأن صعب أن يتتبع بالحجارة هذه الأماكن، عرفت كيف؟ عدا ذلك فمثل عدا مثل هذه الصور لو اكتفى بالاستجمار وحصل به النقاء كفاه، لو اكتفى بالاستنجاء وحصل به النقاء كفاه، لو جمع بين الاثنين، لأن من أهل العلم من حبب ذلك كما ذكروا في تفسير قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، جاء في رواية مشهورة عند أهل التفسير وأن تكلم فيها تكلموا في إسنادها أنهم أهل قباء سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تفعلونه أن الله عز وجل أثنى عليكم، فقالوا إننا نتبع الحجارة الماء، عرفت كيف؟ يعني يستخدمون أولا الحجارة ثم الماء، وهذا قد استحسنه بعض أهل العلم لهذه القصة أولا المتكلم في إسنادها، وثانيا قالوا من حيث المعنى، لأن الإنسان إذا قضى حاجته ثم استخدم الأوراق مثلا ثم بعد ذلك استخدم الماء، قالوا هذا أطيب. ليش؟ لماذا؟ لأنه بهذه الحالة لا يباشر مس النجاسة، يعني لو استخدم الماء مباشرة فإنه سيحتاج لمس النجاسة بيده، ليس كذلك؟ لكن إذا استخدم الورق إذن هنا أزال النجاسة، ثم استخدم الماء بعد الورق، هذا هو كمان الطهارة. نعم، فهذه هنا. ثم أيضا لا يستنجي بأقل من 3 أحجار، حديث عبد الله مسعود واضح الآخر أنه أتاه بحجرين وروثة، الروثة مخلفات الدواب، فأخذ بالحجرين صلى الله عليه وسلم ورمى الروثة وقال إنها رجس. وفي رواية أخرى وهذه الزيادة مهمة جدا قال ائتني بغيرها، قال فأتيته بثالثة، فدل أنه لابد أن يكون أقل شيء 3 أحجار. اختلف أهل العلم بالحجر الواحد الذي له 3 أوجه، محل خلاف، أو يعني يستخدم الكلينكس أو الخرقة ويمسح ب3 أوجه، اختلف أهل العلم، وإن كان ظاهر الحديث والله أعلم أنه لابد من 3 أحجار أو 3 مساحات، وإن احتاج الرابعة يزيد 5، وإن احتاج سادسة يزيد 7، لأنه ومن استجمر فليوتر، يقطع على الوتر، هذا هو الأفضل. نعم نعم، سيأتينا الآن، سيأتينا، تفضل تفضل.
أحسن الله عليك. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، أخرجه 7. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
هذه مسألة بمسألة يعني اختلف أهل العلم فيها اختلافا كبيرا، نستطيع أن نقول في الجملة فيما أذكر ذكروا يعني أو إذا أردنا أن نلخص كلام أهل العلم ممكن نقول 3 أقوال، منهم من منع، أو 4 أقوال، منهم من منع في البنيان وفي الفضاء، قال خلاص حديث أبي أيوب واضح وصريح، خصوصا إذا ضممنا له يعني القاعدة عند بعض أهل العلم وهو أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره، واضح؟ راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره، الآن الذي روى الحديث لا تستقبل ولا تستدبر القبلة بغائط البول أبو أيوب الأنصاري، وهو بنفسه عندما قدم الشام كان ينحرف على القبلة، فهو أفهم من غيره بمدلول الحديث لأنه هو راوي الحديث، واضح الكلام؟ وإن كانت هذه غير مسلمة ترى، يعني مسألة راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره هذه غير مسلمة، لأن ربما مبلغ أو عم سامع. نعم، المقصود أنه هذا هو القول الأول أنه ممنوع لا في بنيان ولا غير بنيان، لأنهم قالوا المقصود تعظيم القبلة، وأي فرق في تعظيم القبلة إذا كان بينك وبين القبلة جدار أو لم يكن جدار، واضح الكلام؟ القول الآخر على نقيض هذا القول، قال يسمح أن المقصود هنا النهي للتنزيه وليس للتحريم، أنه يسمح له في البنيان وغير البنيان، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أنه رآه يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه مستقبل الشام مستدبر القبلة أو الكعبة. ومنهم من فصل كما هو معلوم فرق بين إذا كان في البنيان وإذا كان في الصحراء، ومنهم من فصل قال يقبل كشيخ العثيمين يقول يقبل في الاستقبال ولا يقبل في الاستدبار، مسألة يعني لكل وجهة هم وليها ولكل له دليله، ولكن لا شك أن الأحوط والأحسن أن الإنسان ما يستقبل القبلة لا في بنيان ولا في فضاء، وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني واضح في ذلك، بينما بقية الأحاديث يرد عليها إرادات كثيرة، عرفت كيف؟ لكن هذا أبي أيوب يعني واضح، يعني يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، تكملة الحديث قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت جهة الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، لأن الحمامات في البيوت العرب ما كانوا يعرفونها، ترى العرب لا يعرفونها، كانوا يستنكفون يعني يستقذرون، كيف الواحد يكون في بيته قضى حاجة شو يسوون؟ كان عندهم مكان يسمونه المبرز، ترى إلى الآن في مكة والمدينة أعتقد شيخ موجود مكان يسمى المبرز، قد تكون منطقة سكنية أصبحت، عرفت كيف؟ هذا وحديث عائشة في الإفك واضح أن النساء كان يخرجن في آخر الليل إلى إقضاء الحاجة، فكانوا يستنكفون، فما عرفوا إلا بعدما فتحت البلاد والشام وكذا، وحديث أبي أيوب شاهد. فهذا هو الأقرب، الله أعلم، أن حتى في البيت إنسان يبني بيته يحرص مثلا يقول حق الصحي وكذا والمقاول، لا، اجعل المراحيض في غير اتجاه القبلة، لا تستقبل ولا تستدبر، هذا هو الأحسن. نعم، استغفر الله، الله المستعان. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود.
واضح. نعم،
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة، وصححه ابن خزيمة.
نعم، مر معنا. نعم،
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم
يخفف.
لا، أحسن الله عليكم. قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
نعم، في حديث ابن عباس الذي مر معنا هنا، طبعا أن هذا أمر يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي الآن واحد ويروح المقبرة ويشق، يأخذ جريدة سعف النخل أو جريد النخل ويشقها نصفين ويغرس في كل واحدة ويقول: لعله يخفف عنهما ما لم يعذبا. وش دراك أنهم يعذبان؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا طبعا دليل على عذاب القبر ونعيمه مما استدل به السنة والجماعة. وفيه أيضا خطورة الغيبة والنميمة وخطورة عدم التنزه من البول كما يفعل بعض الناس، وللأسف يدخل الحمامات العامة ويتبول ثم يخرج وكأنه لم يفعل شيء. هذا حقيقة خطر عظيم، عامة عذاب القبر من البول، لأن هذا في صلاته ناقص، في طهارته ناقص، في تترتب عليه أمور، فيتق الله عز وجل طبعا دون الوسواس، يقضي حاجته بيسر وسهولة ثم يستنجي ويتطهر ويخرج. نعم،
قال: وعن صرافة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف.
هو كما قال سنده ضعيف، وهذا لا يفعل، يعني لا يفعل ديانة، لكن لو، وهذا يذكره الفقهاء في متون الفقه عندما يذكرون أداب قضاء الحاجة، يقولون: يجلس على رجله اليمنى اليسرى متكئ وينصب اليمنى، ويذكرون هذا الحديث الذي هو ضعيف، لكن لو ثبت طبيا هذا الأمر يفعله من باب التطبب، ولكن لا يفعله من باب أنه سنة. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
نعم، هذا أمر أيضا كما ذكر المصنف هنا أنه سنده ضعيف ولا يشرع، بل هو مضر. إن إنسان إذا تبول بعضهم ينتر ذكره، يقوم بمسح ذكره من أسفل الذكر إلى أعلاه ليخرج ما فيه، وهذا مضر لهذا العضو، ومن يفعل هذا الأمر سيصاب بسلس البول، ارتخاء بسلس البول، يخرج البول دون علمه ودون إرادته، والشرع ما أتى بذلك، بل إن بعضهم وإن كان هذا ذكره بعض الفقهاء، وهذا يعني من زلاتهم عليهم رحمة الله، أوجب عليه أن يتحرك أو أن يقفز ليتأكد أنه خرج منه. هذا حقيقة ما أنزل الله به من سلطان، وهذا يدخل الإنسان في الوسواس، الإنسان يقضي حاجته ثم يخرج انتهى، دون أن يفعل مثل هذا النتر أو مثل هذه الأمور. نعم،
أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
نعم، ذكرناها قبل قليل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.